الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نكمل أحبابي سويا سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الأسبوع الماضي تكلمنا عن نزول الوحي والأمر بإبلاغ الرسالة إلى الناس، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته للناس في مرحلة يطلق عليها المرحلة السرية. والتي اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها في دعوة أقرب الناس إليه. حتى إذا بلغ عدد الذين دخلوا في دين الله عز وجل ما بين 40 إلى 60، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرحلة جديدة. هذه المرحلة هي أخطر مراحل الدعوة، يعني هذه المرحلة هي أخطر مراحل الدعوة، ومن أعظم المراحل التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم. هي اللحظة التي يعلن فيها الحرب ويشن فيها الحرب على دين الله وعلى كل إنسان يتلفظ بكلمة التوحيد. وكتير مننا أحبابي جعل مسألة السيرة مجرد قصص وحكايات، ولا يثبت في أذهاننا أن مرحلة الجهر بالدعوة، أن المرحلة دي هي اللي كان الصحابة رضوان الله عليهم بيعذبوا فيها بس. لا يا أحبابي، لقد واجه المشركون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وواجهوا الإسلام بأكثر من 20 وسيلة للصد عن سبيل الله والصد عن دين الله. 20 وسيلة يتفنن كفار قريش ومن حولهم من اليهود والنصارى كيف يوقفوا هذا المد الإسلامي. هذه الوسائل سأعرضها عليكم سريعا علشان أحبابي يتبين لكم أن الدين ده في كل مرحلة من مراحله كان يمر بأزمة من الأزمات، ولكن بفضل الله كان هناك رجال يقفوا أمام أي طيار يريد أنه يؤذي أحد من الإسلام من المسلمين، أو يفكر أنه في يوم من الأيام يؤذي أهل الإسلام. كان في رجال، علشان كده بنقول أن فترة الشدة دي اللي هتمر بالمسلمين كان في رجالة. والسؤال ده هنطرحه عليكم دلوقتي، احنا الآن في فترة لا يعلم خطرها إلا الله، فيا ترى التاريخ هيكتب عنا ايه؟ احبابي، زي ما اهل التاريخ والسير دونوا سنة اولى هجرية حصل فيها كذا، سنة تانية من الهجرة حصل فيها كذا، سنة تالتة من الهجرة حدث فيها كذا، وكل مرة بيذكر فيها شباب الصحابة ورجال الصحابة، يا ترى من عام 1980 لعام 2020 مدة حياة شبابك هيتكتب عنها ايه؟ التاريخ هيكتب عنا ايه؟ انا اظن ان لو احد من الناس فكر ويكتب تاريخ لن يقول الا كان الشباب في هذا الزمان لا يعرف الا المواقع الاباحية، لا يعرف الا المخدرات بشتى انواعها، لا يعرف الا البنات، لا يعرف الا الفشل في الدراسة، لا يعرف الا كذا، بس الا شرذمة قليلة من الشباب الذين كانوا قريبين من ربهم تبارك وتعالى. أنا أظن إن لو كتبت تاخد الصورة دي. فتعالوا بنا أحبابي سريعا، لأن درس النهاردة في يعني من الأهمية بمكان، في غاية الخطورة، علشان نعرف أعدائنا بيحاربونا إزاي. والحرب اللي أنا هقولها دلوقتي اللي هتشن على الإسلام، الحرب دي بالوسائل دي هي الوسائل اللي بتستخدم ضد الإسلام في كل زمان وفي كل مكان. روى الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما أنزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مر بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هشام، يا بني عبد المطلب، يا فاطمة، إني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. يا قريش، لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الجبل تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقية؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا قط، هنصدقك لأنك عندنا صادق لا تكذب أبدا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب أليم، وما أن أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات إلا وبها تبدأ مرحلة جديدة من مراحل الدعوة، ألا وهي مسألة الجهر بالدعوة. أصبحت الدعوة جهرية مش سرية، بل بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه لكبار قريش ولصناديد قريش، ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاكفون؟ إيه الأصنام دي؟ هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يستمع منهم الإجابة، قالوا بل وجدنا آباءنا لها عابدين، آباءنا كانوا عابدين لهذه الآلهة ولهذه الأوثان ولهذه الأصنام. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لهم أنهم كانوا على ضلال وأنهم كانوا في خطأ كبير، وبدأ يعرض عليهم كلمة التوحيد صلى الله عليه وسلم. وفي هذه اللحظة تفاجأ قريش إن النبي صلى الله عليه وسلم ليس وحده، بل معه عشرات من الرجال والنساء، من الشباب والشيوخ، من الأحرار والعبيد، الكل قد دخل في دين الله. فتغضب قريش ولا ترقأ لها عين إلا وهي تبدأ في أولى المخططات للطعن في دين الله والطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحاولة هدم الدعوة وإبعاد الناس عن هذا الدين. واتخذوا في ذلك أساليب كثيرة، يعني بمجرد ما نبي جهر وبدأ الدين يظهر بدأت الحرب. وهذه فائدة، طول ما الإسلام ضعيف ما حدش يجي جنب الإسلام، عندما تظهر للإسلام قوة وشوكة تنقلب وتتحالف قوة الغرب بل قوة الكفر على الإسلام، ومن هنا تبدأ الحرب. وكان أول أسلوب استخدمته قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت المسألة في البداية مسألة يسيرة، محمد يتكلم ببعض الكلام فإحنا نتوجه إلى عمه ونكلمه ونخلي عمه يسكته. روى ابن هشام في السيرة أن أشراف قريش ذهبوا إلى عم النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا وأجدادنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه، فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه فنكفيكه. فقال لهم أبو طالب قولا رقيقا وردهم ردا جميلا فانصرف. أبو طالب طرق على ديننا وابن أخيك جاء وشتم آلهتنا وسب أبائنا وضلل أبائنا وخلنا كلنا مجانين لأن احنا بنسجد لآلهة لا تنفع ولا تضر، حاجة من اتنين، إما أن تسكت ابن أخيك ما تكلمش، يا إما تدهلنا وإحنا نكفيك هذا الكلام. ما كان من عم النبي صلى الله عليه وسلم ردهم ردا جميلا، والنبي صلى الله عليه وسلم مستمر في دعوته لا يوقفه شيء. إذن قريش تفكس، إذن مسألة إن إحنا نتكلم مع أبي طالب كلام رقيق وكلام مهذب وكلام كويس الطريق ما تنفعش، طالما محمد يدعو لدينه لابد أن نقف معه وقفة. وكان هذا هو الأسلوب الثاني، التهديد المباشر للنبي صلى الله عليه وسلم عن طريق عمه أبي طالب. يبقى المسألة الأولى أسلوب المحاورة مع أبي طالب أيام، والأسلوب يتغير، يبقى أسلوب تهديد. فقالوا يا أبا طالب إن لك فينا شرفا ومنزلة، وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك. احنا جينا لك وقلنا لك إنها ابن أخيك إن هو يسب آلهتنا، فلم تنهه عنا، وأقسموا بالله أنهم لن يصبروا على أفعاله أبدا. أقسموا بالله لن نصبر أبدا على ما يفعله محمد، إما أن تكفه عنا، وإما أن تكون الحرب بيننا وبينه حتى يهلك أحدنا. أسلوب من الخطاب جديد، أبو طالب لم يعتده من أحد من مشركي مكة إن حد يجي ويتكلم بأسلوب التهديد. ففي هذه اللحظة أرسل أبو طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما حضر النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمه يا ابن أخي إن بني عمك هؤلاء قد زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم، فانتهي عن أذاهم. في رواية منتشرة بين الناس يا عم لو جعلوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الدين ما تركت أبدا، وهذه الرواية ضعيفة، ولكن الصحيح هذه الرواية إنهم قد زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم فانتهي عن أذاهم. فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء، بص للسماء، فقال لمشركي مكة أترون هذه الشمس؟ شايفين الشمس دي؟ قالوا نعم. قال فما أنا بأقدر على أن أدع ذلك منكم على أن تستشعلوا منها شعلة، أي طالما أنكم عاجزون على أن تأتوا بشعلة من الشمس فأنا أيضا عاجز عن ترك هذا الدين، يعني لن أترك هذا الدين أبدا. فقال أبو طالب والله ما كذبنا ابن أخي فارجعوا. إذن وجدت قريش إن هذا الأسلوب لن يجدي مع النبي صلى الله عليه وسلم، إن عمه يوقفه المسألة لن تقف أبدا عند هذا الحد، إذن لابد أن تكون لنا هناك وقفة مع محمد صلى الله عليه وسلم بعيدا عن عمه أبي طالب. وبالفعل بدأت الحرب على النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب جديد، أو الحرب على الإسلام بدأ يبقى لها شكل جديد. هذا الشكل هو الاتهامات الباطلة. ليه؟ لصد الناس عن هذا الدين. نبدأ بقى نتهم النبي زي ما اتهموه بالقنبلة اللي محطوطة في العمامة، وزي ما اتهموه هو بتاع نساء عن طريق البنتين اللي مسكهم النبي في ايديه، وعن طريق حبه للبنات وغير ذلك. هنبدأ برضو في اتهامات باطلة ولكن بأشياء يستقذرها العرب، فنبدأ نتهمه بقى. فبدأوا في اتهام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه توضح نفس المرحلة اللي تحياها الأمة الآن، الحرب المستمرة عن طريق الاتهامات وتشويه صورة النبي، تشويه صورة الإسلام، نفس الحرب، هي نفس الحرب اللي تشنت على النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر. فالبداية اتهموه بالجنون، قالوا ده مجنون ومش وحي اللي بينزل عليه، ده الجن اللي لبسه هو اللي بيخليه يصنع هكذا، كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك. اتهام واضح وتشويه للصورة واضحة. وأجابهم الله سبحانه وتعالى في سورة القلم ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وحكى الله سبحانه وتعالى قولهم بقوله تعالى ويقولون إنه لمجنون، إنه لمجنون، واتهموه بالسحر، قالوا عنه ساحر، وقالوا عنه كاهن. قال ربنا تبارك وتعالى وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. هذا ساحر كذاب، اوعى تسمعوا كلامه. وقال ربنا تبارك وتعالى: وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. وبدأت قريش تعد العدة لأن موسم الحج قادم، العرب كلها جاية من شتى أرض الجزيرة علشان تحج البيت الله الحرام. إذن لابد أن احنا نفعل هذا الدور، إن هذا رجل ساحر وكذاب وكاهن ومجنون. إزاي؟ نبدأ بقى احنا نطوف على كل زعيم قبيلة أو كل صاحب عشيرة عظيم عشيرة نكلمه. وكان هذا ما حدث مع الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه، اللي هو من قبيلة دوس، اللي منها مين؟ أبو هريرة رضي الله عنه. جاء الطفيل داخل مكة، أول ما دخل مكة: تعال يا طفيل، إنك قد قدمت إلى بلدنا، وإنه قد ظهر بين أظهرنا رجل قد اشتد أمره، فرق جماعتنا وشتت أمرنا، وإنما قوله كالسحر يفرق بين الرجل وبين أبيه، ويفرق بين الرجل وبين أخيه، ويفرق بين الرجل وبين زوجته، وإنا نخشى عليك وعلى قومك، فإذا دخلت إلى بيت الله الحرام فلا تكلمه ولا تسمع منه، فإنا نخشى عليك. قال الطفيل: فما زالوا بي يحذرونني من هذا الرجل حتى وضعت في أذني كرسفا، كرسف القطن، حط في أذنه قطن من شدة الخوف والرعب من هذا الكلام اللي ذكروه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن هم يكيدون والله يكيد، هم يمكرون والله خير الماكرين، ويشاء الله سبحانه وتعالى أن تخرج الكلمات من فم النبي محمد صلى الله عليه وسلم لتجد آذان الطفيل بن عمرو الدوسي ويسلم الطفيل زي عشرات الآلاف في أوروبا دلوقتي، اللي ما كانوش يعرفوا حاجة عن الإسلام وأصبح دلوقتي أعداء الإسلام بطعنهم في الإسلام وفي نبي الإسلام، بدأ يعرفوا مين محمد ومين الإسلام، فبدأوا يسألوا وبدأوا يدخلوا في دين الله. وأنا بقولها مش من باب المبالغة، أصبح الآن في أوروبا عشرات الآلاف يدخلون في دين الله أفواجا. الطفيل اللي سمع هذا الكلام كان مرعوب وخاف، ويشاء الله سبحانه وتعالى إن هذا الكلام يكون دعوة لدين الله عز وجل وهم لا يشعرون. يبقى إذن اتهموه بالجنون، اتهموه بالسحر، ثم بعد ذلك اتهموه بالكذب. وقال الكافرون: هذا ساحر كذاب. وقال الذين كفروا: إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. واتهموه بالإتيان بأساطير الأولين، وقالوا: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. وقالوا أن هذا القرآن ليس من عند الله، إنما هو من عند البشر، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. واتهموا المؤمنين بالضلالة، واتهموا المؤمنين بالضلال، الناس دول على ضلال. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وبدأت الحرب تشتعل، وبدأت قريش تضرب طبول الحرب، بدءا من السب والاتهامات الباطلة لتدخل إلى أسلوب رابع، ألا وهو أسلوب السخرية والاستهزاء والضحك والغمز والتعالي على المؤمنين الصادقين. قال ربنا تبارك وتعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء، هم دول أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، بقى الشرذمة دي المجموعة دي دول بقى اللي ربنا من عليهم من بيننا وبقى على الدين الصحيح، هو ده بقى يا سيدي اللي بيقول لك عليه بقى شيخ، هو ده بقى اللي بيقول ان هو مسلم واحنا على ضلال، أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. وتأتي امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري، ويتسخر به وتستهزئ به وتقول يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قريبا من ليلتين أو ثلاث يأتيك. الوحي قد انقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم لمدة ليلتين أو ثلاثة. النبي أصابه هم، تأتي هذه المرأة تقول أنا شايفة كده الشيطان بتاعك ما عادش بيجيلك، هو تركك ولا إيه؟ وينزل الله عز وجل قوله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وفي البخاري أن أبا جهل قال للنبي صلى الله عليه وسلم مستهزئا يا محمد أتزعم أنك على الحق ونحن على الباطل؟ اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. لو كان الحق معاك خلي ربك بقى اللي انت بتعبده وبتسجد له ده ينزل علينا حجارة من السماء. فنزل قول الله عز وجل وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. بل تصل السخرية لحد لا يعلمه إلا الله. رجل يبيع ويشتري مع أبو جهل، مع أبي جهل، وأبو جهل يمنعه المال في فترة النبي فيها مستضعف، فيشتكي هذا الرجل لملأ من قريش في ناديهم عند الكعبة لهم متجمعين إن أبا جهل قد أخذ مالي ولم يعطني مالي، أليس منكم رجل رشيد يأتيني بهذا المال؟ يمر النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى هذا الرجل، عارف راجل هناك ده؟ هو ده اللي هيجيب لك مالك، روح له بصراحة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهم يعلمون إن النبي لو راح لأبي جهل وطلب منه المال إلا يحدث أقل ما فيها يستهزئ منه أو يسبه أو يضربه. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الرجل من يديه وتوجه به فدق الباب، فقال أبو جهل من؟ قال محمد. ففتح الباب فقال أعطي الرجل حقه، ادي الرجل المال بتاعه. قال فدخل أبو جهل فأتى بالمال وأعطاه للرجل. فما كانش هو ده الموقف اللي كانوا متوقعين من أبو جهل، لا ده احنا كنا متوقعين تشتمه تضربه، مش هو ده الموقف. فلما عاتبوه في ذلك قالوا له ويحك ويحك يا أبا الحاكم، ما هذا الذي صنعت؟ اللي انت عملته ده؟ قال ويحكم ويحكم، والله ما هو إلا أن ضرب علي بابي وسمعت صوته ملئت منه رعبا، ملئت منه رعبا، ثم خرجت إليه وإن فوق رأسه لفحلا من الإبل، ذكر من الإبل، ما رأيت مثل هامته أبدا، ما شفتش رأس زي رأسه ولا كسرته أي عنق، شفتش زي الفحل ده أبدا، شفتش ناقة بهذا الحجم أبدا، ولا أنياب كأنيابه أبدا، وما شفتش أنياب لإبل زي أنياب هذا الإبل، والله لو أبيت لأكلني. فأعطيت لرجل ماله وأنا غني عن هذا العذاب. بل يخرج النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح، وملأ من قريش يتذاكرون أمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذ طلع عليهم رسول الله، طلعوا قدام أحباب عشان المكان بس يتسع، طلعوا يلا قدام. إذ مر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فغمزوه ببعض القول ثلاث مرات، عملين يتريقوا عليه ويسخروا منه ويستهزئوا به. بل كان من منطلق استهزاءهم بالمؤمنين واستعلاءهم على الكافرين، قال هؤلاء المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم إذا أسلمنا معك فإننا لا نرضى أبدا يا محمد بمجالسة أمثال هؤلاء صهيب وبلال وخباب، فاطردهم عنك، إحنا سادة قريش، إحنا السادة، نقعد مع أمثال العبيد؟ فأنزل الله عز وجل قوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ويمر النبي موقف آخر عليهم فيستهزئ به ويسخر منه ويضحك عليه، فيحزن النبي صلى الله عليه وسلم أشد الحزن لهذا، فينزل الله عز وجل قوله تسلية وتصبيرا لرسوله. قال ربنا تبارك وتعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. اصبر يا محمد، اصبر يا محمد على هؤلاء الكفار الذين استهزأوا بك وسخروا منك، فلطالما أرسلنا رسلا من قبلك فاستهزأ بهم أقوامهم وكانت العاقبة لهم في نهاية الأمر. اصبر يا محمد. مع السخرية ومع الاستهزاء كانوا يعلمون إن القرآن له حلاوة وعليه طلاوة، إذا سمعه أحد دخل في دين الله. إذا لابد إن احنا نمنع القرآن ده يصل لأذن أي أحد. نعمل إيه؟ ننزل لهم شرطة أغاني، بس الزمان ما كانش فيه أغاني، فزمان الأغاني ننزل لهم أغاني ونجيب مغني من عندهم كده وندي له جايزة، ده جايزة كبيرة عشان الناس تلتف حواليه وتبقى شرايطه مسموحة، أو نبعت لهم فيديو كليبات يتلبخوا بيها عن القرآن. وبدل ما الشاب النهاردة في العربية بتاعته مشغل قرآن، خليه يشغل أغاني. ونبعت لهم برضو شوية أشرطة كده من بتاعتنا برضو، أشرطة إنجليزي، هو أي نعم الشاب مشغلها ومش فاهم إيه اللي بيفيها أصلا، هو أهم حاجة يعني إيه يسمع دب 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 دب، أهم حاجة يسمعها، هو مش فاهم فيها إيه بس يعني إيه أهو يتلبغ بها عن القرآن. وراجل بتاع الميكروباص وراجل بتاع التاكس بدل ما يشغل القرآن ويسمع القرآن وربنا يهديه بالقرآن، نديله شوية أشرطة أغاني. وتسأل واحد فيهم: سمعت القرآن؟ والله العظيم سمعت قبل ما تكلم. أنا سمعت القرآن إمتى؟ ساعة الاصطباح. الصباح دي أول ساعة شغل. طب بعد كده أغاني بقى، مش ساعة وساعة، ساعة من 6 ل 7 الصبح أغاني، من 6 ل 7 قرآن، ومن 7 يعني إيه لحد الساعة 5 كده، لحد ما النشرة بتاعتك تخلص أغاني. مش اللي بيقول ساعة وساعة؟ أهو ساعة وساعة. ماشي. طب قريش هتعمل إيه؟ هم تيقنوا ان اي آية اي آية هتصل في اذن احد سيفتح الله قلبه لهذا الدين. من اجل ذلك استخلفوا الاسلوب رقم خمسة، التشويش. ايه التشويش ده؟ بمجرد ما ان يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الكعبة ويبدأ في قراءة القرآن، ها، وما كان صلاتهم عند البيت الا ايه؟ مكاء وتصدية، تسقيف وصفير، تسقيف وصفير، وهنا وضجة كبيرة. ليه؟ عشان ما حدش يسمع القرآن. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، والغوا ايه فيه، اوعى حد يسمع القرآن. سقفوا وطبلوا ورقصوا وهيصوا واضحكوا وعلوا صوتكم علشان ما حدش يسمع هذا القرآن، لان القرآن ده هو مفتاح هيفتح القلب. احنا عايزين القلوب دايما منكوسة، عايزين القلوب دايما مقفولة. اوعى حد يمكن حد يسمع قرآن. تعالوا جنب محمد، ها، وابدأوا غنوا بقى، ابدأوا غنوا، غنوا للآلهة، غنوا بغناء ينبعاث، غنوا بأي غناء. ليه؟ علشان الناس تسمع صوتكم وما تسمعش صوت محمد. كل الأساليب دي بقى هتف جنب كده، وتعالى على الأسلوب رقم 6. محمد صلى الله عليه وسلم، انت نبي؟ انت رسول؟ اه. يعني مبعوث من عند الله؟ اه. طيب احنا عايزين منك عشان نصدقك شويه حاجات كده. ايه؟ شايف القمر ده؟ اه. شقه نصين، اطلع للسماء، فجر لنا الارض دلوقتي يا نبيع. الجبال اللي حوالين مكه دي شيلها ووديها بعيد عن مكه عشان نزرع مكانها، كما قال ربنا تبارك وتعالى. والأسلوب ده هنسميه أسلوب طلب المعجزات من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمور التي تعجز أي إنسان. قالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ إزاي يقول أنه رسوله بيأكل الطعام، بيأكل وبيشرب؟ إزاي يمشي في أسواقنا ويبيع ويشتري؟ لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها. قال ربنا تبارك وتعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. صوت الإسراء، تفجر لنا، فجر لنا الأرض يا نبيع مي، أو تكون لك جنة من نخيل وأعناب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي، قل سبحان ربي، قل سبحان ربي، هل كنت إلا بشرا رسولا؟ أنا بشر، فضلني الله عليكم برسالة. وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس، وبيوضح لنا إزاي المشركين بيطلبوا أشياء عجيبة. قال ابن عباس: سأل أهل مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا. شوف التعجيز، شوف التعجيز، خللنا الصفا ذهب، أو ينحي، أو نحي عنا الجبال فيزرع مكانها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئتم فعلت لكم ذلك، ولكن من كفر فإن الله سيعذبه عذابا أليما، ومن كفر فإن الله سيعذبه عذابا أليما. فتوقفوا عن هذا الكلام، خلاص خافوا، هعمل لكم الآيات دي، بس لو حد منكم كفر هينزل عليه عذاب من عند الله عز وجل، والعذاب ده هيكون عذاب أليم، هيبيدكم جميعا. عذاب، هم يصدقون وعارفين ان هو الحق. خلاص نسيب الاسلوب ده ونخش على اسلوب جديد. ايه الاسلوب ده؟ اسلوب المساومة، اسلوب المساومة. يا توقفوا المد الاسلامي يا نمنع عنكم المعونات. ها يا محمد انت على الحق، واحنا برضه على الحق، طب ايه رايك انت تعبد الهنا يوم واحنا نعبد الهك يوم، او احنا نعبد في اول النهار الهك وانت تعبد في اخر النهار الهك الهنا. وهذا قول الله عز وجل، ايه ودوا ها لو تدهنوا. عايزينكم تلينوا شويه، فيبدأ برضه هم يلينوا معاكم شويه. ازاي؟ انتوا تعبدوا الهنا واحنا نعبد الهكم. اسلوب مساومات مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وعندما قالوا للنبي هذا انزل الله عز وجل قوله: قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. انتهت المساله، انتهت المساله بهذا الامر. مساومه اخرى، اذا كانت مساومه مع محمد ان هو يعبد الهنا شويه واحنا نعبد الهنا شويه، احنا نساوم عمه ابو طالب. يا ابا طالب نعطيك عماره ابن الوليد ابن المغيره بدل محمد، واعط لنا محمد نصنع فيه ما نشاء. يعني تستدل محمد نسكته بقى ونعرف نتعامل معاه، في المقابل انت تاخذ مكانه مين؟ عمر بن الوليد. فقال: سبحان الله، اعطي لكم ولدي تقتلوه وتعطون لي ولدكم اغذيه. تدلوا ابنكم عشان اعلفه واكله، وانتوا تاخذوا ابني علشان تقتلوه. ومساومة اخرى كما روى الامام احمد في مسنده وصحح الاسناد العلامة احمد شاكر، ان وفد قريش اتوا الى ابي طالب رضي الى ابي طالب فقالوا: ابعث الى محمد. فلما اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمه: يا ابن اخي، هؤلاء أشراف قومك قد اجتمعوا إليك ليعطوك ويأخذوا منك، هيساوموك. طالما أن الأساليب اللي فاتت دي كلها ما نفعتش، هنبدأ بقى في أسلوب إيه؟ المساومة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، كلمة واحدة يعطونها لي بها يملكون العرب، وتدين لهم بها العجم، وفي رواية تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية. ففزعوا لكلمته ولقوله. فقال القوم: يا محمد كلمة واحدة، كلمة واحدة نجيبك لها. فقال: نعم. فقال أبو جهل: نعم وأبيك، عشر كلمات. قول اللي انت عايزه، مش كلمة واحدة، ده احنا هنسمع منك 10 كلمات. طالما انت هتقول لنا نتمسك بكلمة واحدة وبعد كده ايه العرب كلها تدين لنا والعجم تيجي تدفع لنا الجزية، كلمة واحدة؟ لا يا محمد، قول 10 كلمات. فقال أبو جهل: نعم، وأبيك يا محمد، وأبيك يا محمد، 10 كلمات. فقال: تقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتخلعون ما تعبدون من دون الله. فصفقوا بأيديهم، قعدوا يسقفوا، فصفقوا بأيديهم وقال: يا محمد، تريد أن تجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. فأنزل الله تبارك وتعالى صدر سورة صاد على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هم عارفين يعني إيه لا إله إلا الله، عارفين يعني إيه لا إله إلا الله محمد رسول الله. طيب، إذن الأسلوب ده برضه لم ينفع ولم يجدي مع النبي صلى الله عليه وسلم. أسلوب آخر: سبوا القرآن واشتموا القرآن واشتموا من جاء القرآن من عنده ومن يبلغ الناس القرآن، اشتموا. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما في قول الله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال ابن عباس: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة، كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع المشركون القرآن سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. وتخيل كده، إن أنت بحال لا تستطيع أن تتكلم وأنت تسمع ربك يسب ونبيك يسب والقرآن يسب، فيسمع المشركون القرآن فيسب القرآن ويسب من أنزله ومن جاء به. فأنزل الله عز وجل قوله: وابتغي بين ذلك سبيلا. طيب، المسألة دي ما نفعتش، عايزين ناخد أسلوب جديد. الأسلوب ده يسكت النبي ده خالص ولا يتكلم كلمة واحدة بعد ذلك. نعمل ايه؟ احنا عجزنا خلاص، اذا لابد ان نتحالف مع غيرنا ممن عندهم علم بالتوراة والانجيل، نتحالف مع اهل الكتاب. وانتبه كده ان الكفر كله بيبقى ملة واحدة ضد الاسلام، يعني اللي بيعبد البقر مع اللي بيعبد النار مع النصراني مع اليهودي، كل دول تحالف واحد ضد الإسلام، تحالف واحد ضد الإسلام، لأن الكل يوقن أن المارد الإسلامي لو استيقظ من غفلته لن تستطيع قوة على وجه الأرض تقف قدامه. طيب، يبقى في اتصالات بيننا وبين اليهود. اسمع، روى ابن إسحاق في سيرته أن قريشا أوفدت نفرا منهم إلى المدينة، منهم النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط. خد بالك، ده دول السادة، دول السادة، السادة أنفسهم هم اللي بيتحركوا علشان يوقفوا الإسلام، مش بيقول أنت تروح تعمل كذا، لا لا لا، ده السادة نفسهم هم اللي بيتحركوا. توجهوا إلى المدينة وذهبوا إلى اليهود وطلبوا منهم أسئلة تعجيزية يعجزون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قاموا اليهود قالوا لهم: طبعا ده انت دينك هو الصح، تسجدوا للأصنام هو ده الصح، ده انتوا أفضل من المؤمنين وأفضل من حال، علشان كده لله وإحنا مخلصين لله هنساعدكم، واخد بالك، لوجه الله لا نتغي إلا وجه الله نساعدكم. إزاي الكلام ده يحصل؟ طيب، روحوا اسألوه عن أهل الكهف، واسألوه عن ذي القرنين، واسألوه عن الروح. ويجي وفد قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، أنت نبي وتزعم أنك نبي، فأخبرنا عن أهل الكهف، وأخبرنا عن الروح، وأخبرنا عن ذي القرنين. ويسألونك عن الروح، يبدأوا يسألوه: يا يلا أجب يا محمد، ورينا دينك، ورينا الوحي بتاعك. ويتنزل الوحي بصورة الكهف ليقطع ألسنة هؤلاء، ليقطع ألسنة هؤلاء. وده أسلوب حاولوا يستخدموه ولكنهم فشلوا فيه. إذن في أسلوب تاني بقى، الأسلوب ده هو أسلوب بقى إيه؟ لعل محمد عايز نال، لعل محمد عايز نساء، لعل محمد عايز يكون حاكم. طيب، نروح بقى كده ونستخدم معاه الأسلوب رقم 10، أسلوب الترغيب، نبدأ نرغبه بقى. فأرسلوا له عتبة بن ربيعة فقال: يا محمد، يا ابن أخي، شوفوا اللين في الكلام، يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت، ومن النسب من المكان الذي علمت، وقد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم، فاسمع مني أعرض عليك أمور لعلك تقبل بعضها. اسمع يا محمد، إذا كنت إنما تريد من وراء هذا الأمر مالا، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا. عايز فلوس؟ هنديك كل فلوسنا وتبقى أغنانا. وإن كنت تريد شرفا، سودناك علينا فلا نقطع أمرا دونك. عايز تكون أنت كلمتك الأولى والأخيرة، هنخليك كده، ولن نتكلم بكلمة إلا وإذا رجعنا إليك. وإن أردت أن تكون ملكا، ملكناك علينا. وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه، لا تستطيع رده عن نفسك، جن مثلا هو اللي أصابك، جن اللي أصابك، أو سحر، أو مس، أو شيء نفسي أصابك، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك، طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى تبرأ. فلما فرغ هذا الرجل من هذا الكلام، تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه صدر سورة فصلت، صدر سورة فصلت، إلى قوله تبارك وتعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قال: اسكت يا محمد، اسكت يا محمد. في هذه الرواية: فوضع عتبة يده على جنبه وكأنه قد صحق. تخيل، حط إيده على جنبه كده وكأنه قد صحق، وعاد إلى قريش يخبرهم بهذا الأمر. في بعض الروايات: وإن كان بك الباء، كنت عايز تتزوج، يعني زوجناك 10 نسوة، تختار من أي أبيات قريش ما شئت، اللي أنت عايزه، اللي أنت عايزه يا محمد هنصنعه لك، من باب أسلوب الترغيب. الأسلوب ده وجد فيه نفع؟ لا. إذن يا محمد، استخدمنا معك 10 أساليب، فلا تلوم إلا نفسك، وأصحابك لا يلوموا إلا أنفسهم. فإننا سنبدأ معكم الآن مرحلة جديدة لم تسمع العرب بها قبل ذلك. إحنا سنقتلكم قتلا، ونعذبكم عذابا، ونضربكم، ونمنع عنكم الطعام والشراب، وسترون منكم ما لم تسمعوه قبل، علشان تبدأ مرحلة جديدة من المراحل، مرحلة الضرب والاعتداء الجسدي اللي نالت النبي قبل أن تنال الصحابة رضوان الله عليهم. واللي عايز يحب النبي قلبه يزداد للنبي صلى الله عليه وسلم حبا، يرى كيف تحمل النبي صلى الله عليه وسلم الأذى من أجل أن يصل لنا الدين. إذا كانت كل هذه الأساليب لم تجدي ولم تنفع ولم تثمر، إذن لنبدأ إذن بمرحلة جديدة، هي مرحلة الاعتداء. نعتدي عليكم ونبدأ بالنبي. صلوش لي صلى الله عليه وسلم، يا ترى أنت متوقع إيه يعمله في النبي صاحب الدعوة؟ في البخاري عن عروة بن الزبير قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص عن أشد ما رأى المشركون نالوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصعب حاجة شفتها، أصعب موقف نال فيه المشركين من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فوضع رداءه، خد الجلابية بتاعته فوضع رداءه، فجعله على عنق النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية ابن حبان: فجعل يدفع رسول الله بقدمه إلى الأمام ويجذب رداءه إلى الخلف بيده، فخنقه خنقا شديدا حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه ودفعهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وفي الصحيحين حديث ابن مسعود: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، وقد نحرت جزور بالأمس. فقال أبو جهل: أيكم يذهب إلى سلا جزور بني فلان يجيب أمعاءها والرفض بتاعها والدم بتاعها؟ فيأخذه فيضعه في كتفي محمد إذا سجد. فانبعث أشقى القوم عقبة بن أبي معيط، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه قال: فاستضحكوا. استضحكوا، الألف والسين والتاء بتدل على الطلب، يعني هم ما كانوش عايزين يضحكوا، بس علشان يعني أي حاجة، هم عارفين الموقف ده يعني موقف صعب ومش قادرين يضحكوا، ومع ذلك بيطلبوا الضحك بأي وسيلة. فاستضحكوا، وجعل بعضهم يميل على بعض، وأنا قائم أنظر، حتى جاءت فاطمة وأزالت هذا الأذى عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وراى أبو يعلى والبزار بإسناد صحيح عن أنس قال: لقد ضربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة حتى غشي عليه، ظلوا يضربوه حتى أغمي على النبي صلى الله عليه وسلم. فقام أبو بكر فجعل ينادي: ويلكم ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فتركوا رسول الله وأقبلوا على أبي بكر يضربونه حتى ما كانوا يعرفون أنفا من وجه، ما يعرفوش، كل وش بقى جهة واحدة. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد أن الملأ من قريش اجتمعوا في الحجر وتعاقدوا باللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ونائلة وإساف، تعاهدوا بكل الآلهة أنهم لو رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاموا إليه قومة رجل واحد لا يفارقونه حتى يقتلونه، مش هيسيبوا حد ما يموت. فسمعت هذا الكلام فاطمة فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء وأخذ حفنة من التراب وحصبهم بها، فما من أحد أصابته هذه الحفنة إلا وقتل يوم بدر قتيلا مع المشركين. بل وأعجب من ذلك ما خرجه أحمد وابن ماجة في السنن بإسناد صحيح من حديث أنس أن جبريل جاء ذات يوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس حزين قد خضب وجهه بالدماء. تخيل كده إن النبي صلى الله عليه وسلم مستند إلى الكعبة حزين، وجهه مخضب بالدماء، وجهه الدماء تسيل على الوجه. قد ضربه أهل مكة، اجتمعوا على النبي وضربوه ضرب شديد حتى نزف الوجه دمه من وجهه. فجاء جبريل فقال: ما لك يا محمد، حزين لي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، وهو يبكي دموع مخالطة للدماء وقلب محمل بالأسى والحزن، فقال: يا جبريل، فعل به هؤلاء ما فعلوا، ويشير إلى وجهه. يا جبريل، فعل به هؤلاء ما فعلوا، ويشير صلى الله عليه وسلم إلى وجهه. فقال: يا محمد، ألا أريك آية؟ جبريل عايز يخرجنا من هذه الحالة. يا محمد، ألا أريك آية؟ فقال: نعم. قال: يا محمد، انظر إلى هذه الشجرة من وراء هذا الوجه، شوف شجرة العدي، ادعوها، ندع عليها. فدعاها فجاءت الشجرة تخد الأرض، تشق الأرض، حتى وقفت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال جبريل: يا محمد، مرها فلترجع. فرجعت، فقال النبي: يا جبريل، حسبي 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 يا جبريل، كفاية كده. أذن توقف إن شاء الله عند هذا القدر، ونكمل إن شاء الله بعد الأذان بإذن الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس هذا وحسب، بل هناك أعظم أعظم من هذه الروايات التي ذكرتها الآن، توضح مدى البغض ومدى الكره الذي كان ممتلئت به قلوب الكفار أو ملئت به قلوب الكفار تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. فما من يوم يمر عليهم إلا وهم يشمعون ويتقاسموا باللات والعزة لأن خرج محمد الآن ليقوم عليه قومة رجل واحد. وثبت ذات يوم أنهم قاموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، هذا يضربه في وجهه. تخيل بقى، وبالله عليك تخيل، مش هقولك النبي، أنا هقولك تخيل إن والدك، أنت أخبرت ان في ناس اتلموا على والدك، هذا يضربه في وجهه، وهذا يأخذه من شعره، وهذا يجؤه في صدره بضرب صدره، وهذا يتلتله بيمسك كده ويرده كده، وهذا يتلتله، وهذا يسبه، وهذا يبصق في وجهه. بالله عليك لو عرفت ان في حد عمل كده في والدك هتعمل ايه؟ حتى جاء الصديق فأخذ يضرب هذا ويتلتل هذا ويجؤ هذا ويدفع هذا، حتى حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم. ويريت أحبابي المسألة دي تكون معلقة برجال بس، ده حتى النساء، حتى نساء قريش قلوبهم كانت مملوءة بالغل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أروى بنت حرب أو العوراء بنت حرب، أخت أبي سفيان، تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها حجر كانت تذبح به، حجر حد وكانت بتذبح به، أتت بهذا الحجر لتضرب رسول الله بهذا الحجر في رأسه. حتى النساء قلوبهم مملوءة حقد للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا عتيبة بن أبي لهب رأى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إليه وشق قميصه وبصق في وجهه، إلا أن البزاق لم يقع عليه صلى الله عليه وسلم. وحينئذ دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. واستجيب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فذبحه السبع وهو بالزرقاء بأرض الشام. الأثر بعض أهل العلم بيضعفه. فشاهد أحبابي أن النبي صلى الله عليه وسلم ناله قدرا عظيما من العذاب بسبب هذه الدعوة، وده كان أسلوب من الأساليب اللي استخدمته قريش ضد النبي صلى الله عليه وسلم. هل يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي ناله هذا الأمر؟ أبدا، بل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصب عليهم العذاب صبا كأسلوب لمنع هؤلاء من الاستمرار في هذا الدين. أبو بكر رضي الله عنه يصيبه من الأذى ما لا يعلمه إلا الله، حتى يفكر بالهجرة إلى الحبشة فرارا بدينه من هذا العذاب. ويقوم ذات يوم خطيبا في بيت الله في مسجد الله الحرام، فيضربه المشركون ضربا شديدا، وكان ممن ضربه عتبة بن ربيعة، حيث جعل يضربه على وجهه ويضربه على وجهه بنعلين مخصوفتين حتى ما يعرف وجهه من أنفه. وحمل الصديق في ثوب، يعني مش قادرين يشيلوه من ايديه او من كتافه، مش قادرين، اتكسر رضي الله عنه. وحمل في ثوب، واقبلت بنو تيم تقسم انه لو مات ليقتلن عتبة ابن ربيعة ابن سعود. يطلع الى مكة ويجهر بالقرآن، فيضربوه ضربا شديدا، فيعود إلى المسلمين فيقولون: هذا ما كنا نخشى عليك. فقال: والله لو شئتم لأغدون عليهم غدا فأجهر مرة ثانية بالقرآن. أم مصعب بن عمير أجعته وأخرجته من بيته، وكان من أنعم الناس عيشا، وكان يحمل من شدة الجهد لا يستطيع الجلوس. أما الزبير بن عوام فأخذه عمه وعلقه في حصير ودخن عليه النار من تحته وهو يقول: ارجع إلى الكفر. شوف سبحان الله، بيقول له ارجع إلى ليه؟ ارجع إلى الكفر. ويقول الزبير: والله لا أكفر أبدا. وإذا أردت أن أنا أصور لكم قدر العذاب اللي تسلط عليهم في هذه المرحلة، أنقل لكم هذا الأثر. قال سعيد بن جبير، والأثر رواه ابن هشام في السيرة وإسناده حسن، قال سعيد بن جبير لابن عباس: أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العذاب ما يعذرون به على ترك دينهم؟ يعني وكان العذاب بيتسلط عليهم لدرجة ان هم يكونوا معذورين ان هم يتركوا دينهم في الظاهر بس، يعني دون الباطن. فقال ابن عباس: نعم والله، إن كانوا ليضربون أحدهم ويجوعونه ويعطشونه حتى ما يقدر أن يستوي جالسا من شدة الضرب الذي نزل به. تخيل واحد يضرب 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 ويجوع ويعطش لدرجة إن أنا أجيبه أجي أقعده يميل يمين أو شمال، ما يقدرش يقعد، ما يقدرش يجلس مستويا أبدا، يقع من شدة هذا العذاب الذي تسلط عليهم، حتى يعطيهم ما سألوه من شدة الفتنة التي تسلطت عليهم. قال ابن مسعود: أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد. فأما رسول الله فمنعه عمه، فمنعه الله بعمه، وأبو بكر منعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدرع الحديد. فألبسوهم أدرع الحديد، أنت النهاردة لما بتلبس قميص في ألياف صناعية في الصيف بتولع، في الصيف بتولع، ولو دخلت كده لأوتوبيس ومتقفل بتولع. فتخيل ان انت هتلبس النهاردة ثياب من حديد وتلقى في الحر، هتعمل ايه؟ فألبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلال، إلا بلال، فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه، فأخذوه فأعطوه الولدان وجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول: أحد 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 أحد. وأنا الصورة دي أحب أنا إيه أعيشها جوه الصورة أكتر، علشان تعرف لما أقول لك بلال كان بيقول أحد أحد، لما كان بيقول أحد أحد ده كان إيه حاله. هسألكوا سؤال: أنت جيت تمسك حلة الرز للغدا فصبعك اتحرق، الصبع لما بيتحرق ايه اللي بيحصل فيه؟ بيبربق، صح؟ انا مش عارف يا باللغه العربيه تبقى ايه، فهو بيبربق، صح؟ طيب تخيل بقى انا قلت لك صبعك ومبربق كده وعمل كيس مليان ميه، اطلع الساعه 2 الظهر في شهر 7 وتعالى على مثلا طريق عبد السلام عارف، وحط صبعك ويدوس على صبعك، كل واحد يدوس على صبعك وايه وشد صبعك من تحته، تقدر؟ تقدر؟ طيب بلال رضي الله عنه كانوا في النهار أول ما يشد الحر يلبسوه أدرع الحديد، ثم بعد ذلك يضعون ظهره على الرمال اللي كان بعض أهل العلم يقولون لو وضعت على اللحم لنضج، يحطوه على الرمال، إيه اللي هيحصل؟ إيه اللي هيحصل؟ جسمه يتحرق، ظهره يتحرق. طب لما ظهر بلال يتحرق ايه اللي يحصل؟ يأتون بحجر عظيم فيضعونه على ظهر بلال، ثم يأخذون بلال ويربطونه في خيل في فرس، او يأخذ الاولاد بلال من رجليه وقد ربطوا رجليه، ويطوفون على ويطوفون بلال في شعاب مكة. اسألك سؤال واحد: بلال لسه هيبقى له ظهر؟ يعني الظهر محروق وعلى الرمل اللي هو بياكل في الجسم اصلا، الظهر محروق، هنقول مبربق، والظهر ده اتحط على الصدر بتاع الانسان ده حجر، وبدأ الانسان ده يتزحف كده على ظهره في رمضاء مكة. بالله عليك انت متوقع ان يكون لبلال ظهر اصلا بعد كده؟ هانت عليه نفسه لله، هانت عليه نفسه لله. أما آل ياسر فأنا قلت لكم قبل ذلك في درس الثلاثاء إن أنا ممكن أتعذب وهذا العذاب يهون علي، ولكن أقول إذا كانت هذه الأسرة عذبت فهناك عذاب أقوى من العذاب اللي وصلت عليهم. عارفين إيه هو؟ إن عمار يرى أمام عينيه أمه تقتل ولا يستطيع الدفع عنها، وتقتل قتلة يعني لما يأتي رجل بحربة ويطعنها في موضع عفتها في قبولها. تخيل هذه القتلة لما الواحد يشوف قدام أمه بتقتل بهذه القتلة ولا يملك شيء، يرى أمام عينيه أباه يقتل ولا يملك شيء. أما خباب فكانوا يأخذونه من شعره فيجذبونه جذبا شديدا ويلوون عنقه بعنف، وأضجعوه عدة مرات على صخور ملتهبة، ثم وضعوا عليه حجرا حتى لا يستطيع أن يقوم، يعني حطوا جمر في الأرض ومحطين عليه عمار بن، حطوا عليه خباب بن الأرت، وبعد ذلك علشان خباب ما يقومش يعملوا إيه؟ حطوا عليه حجر حتى لا يستطيع القيام، حجر يشيلوا 10 15 واحد منهم ويضعونه على صدر وبطن خباب علشان مش عارف هو العذاب هيتحمله النار اللي تحته ولا هذا الحمل العظيم اللي على صدره، يا ترى أي عذاب يتحمله؟ قال وأوقدوا له نارا ووضعوه عليها فما أطفأ هذه النار إلا ودك ظهره، الشحم بتاع ظهره، لا يطفئ هذه الحجارة الملتهبة إلا إن اللحم ده يحترق وبعد كده النار تصل إلى الشحم، يوم الشحم يطفئ هذه النار. وأم أنمار سيدته كانت تجعله إذا قام إلى الصلاة تأتي بالسيف تضعه في النار، لأنه هو كان بيصنع سيوف خباب، فإذا احمر جعلت هذا السيف على رأسه فتحترق رأسه ويخير رضي الله عنه مغشيا عليه. أما النساء اللي هم الإماء تسلط عليهم سادتهم وعذبوهم عذابا شديدا وساموهم سوء العذاب، حتى إن زنيرة أو زنيرة ذهب بصرها من شدة العذاب، تضرب إلى أن تفقد البصر، فقالوا لها أذهب بصرك اللات والعزة، اللات والعزة هم اللي خدوا بصرك غضبانين عليك، فقالت كذبوا ورب الكعبة إن اللات والعزة لا تضران ولا تنفعان. شوف قمة العقيدة وقمة التوحيد حتى وهي في موقف كهذا. أصبحت هذه المرحلة مرحلة عذاب، فيا ترى الثبات، الناس دي ثبتت ازاي؟ وإيه السر وراء هذا الثبات العظيم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة بالذات؟ وهل يا ترى في أساليب تانية؟ في لسنا ثلاث أساليب، ولكن الثلاث أساليب دول هنعرفهم إن شاء الله الدرس الجاي مع أسباب الثبات. إذا كان دول ثبتوا على هذا العذاب فإحنا نثبت إزاي على زماننا في الفتن اللي إحنا بنحيا فيها؟ الثلاث أساليب دول أسلوب الحصار، لما اتضرب على المؤمنين الحصار في شعب عبد المطلب أو بني في شعب عبد المطلب 3 سنوات، أسلوب تتبع المؤمنين في بلاد الحبشة وده هنعرفه الدرس القادم، والأسلوب الأخير أسلوب الحبس والقتل، أسلوب الحبس والقتل. كيف ثبت الصحابة رضوان الله عليهم في هذه الغربة الشديدة التي أصابتهم؟ ده بإذن الله نعرفه الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أرجو بإيجاز توضيح أحكام اللقطة. اللقطة حاجة من اثنين، يا إما يكون شيء نفيف في الثمن شيء غالي جدا جدا، يا إما يكون شيء وضيع شيء عادي، واحد لقى بستلية في الشارع، واحد لقى نص جنيه، واحد لقى ربع جنيه. فإذا كانت اللقطة ضعيفة الثمن أو حقيرة عند الناس فلا بأس إذا وجدها الإنسان في طريق أن يأخذها وينتفع بها، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إني لأمر بالتمرة في الطريق فأخذها وأهم بأكلها، فلولا أنني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. فهذا في دليل كما قال أهل العلم أن اللقطة إذا كانت حقيرة عند الناس لا بأس أبدا أن أنت تأخذها وتستنفع بها دون السؤال عنها. أما إذا كانت اللقطة نفيفة أو غالية الثمن فإنه يجب عليها على الإنسان أن يعرفها عام. هل تنحصر الدعوة؟ يعرفها طبعا في مكان اللي هو وجدها فيه. طبعا النهاردة أي حد، طبعا طرق الاتصالات أصبحت سهلة وميسورة، في جرائد بتنشر هذه الأمور، واحد لقى كذا، واحد عمل كذا، ننشر من المال دول، ننشر من المال ده أخبار وأوراق، وبعد ذلك تبقى تعطيها لصاحبها إذا وجدته. أما إذا لم عام أما إذا لم تجده فهي من حقك. بعض الناس يقولون الشرع له أو المسجد له فيها 10%، هذا ليس بصحيح. هل تنحصر الدعوة إلى الله في حديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فليما استطاع باللسان فليما استطاع بالقلب؟ هذا أضعف الإيمان. اليد تكون للحاكم واللسان يكون للدعاء والوعاظ والقلب يكون لعامة المسلمين. لا، هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. بل ممكن الأب له سلطة أنه يغير بيده في بيته، صح ولا إيه؟ بل ممكن العالم له سلطة أنه يغير بيده. زي إيه؟ زي ما ذكرنا الله في خطبة أن أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر لما دخلت على أم المؤمنين عائشة، وأم المؤمنين عائشة لقيت عليها الخمار اللي هو الشفاف أخذته فمزقته، وده تغيير باليد. المدرس في المدرسة له حق الضرب، ولكن طبعا الضرب بالضوابط الشرعية، الضرب بالضوابط الشرعية. فمش لازم ان اليد يكون للحاكم، افرض الحاكم ما بيكونش اصلا بهذا الامر نسكت؟ لا. كذلك ايضا اللسان، اللسان لكل واحد فينا، كل واحد فينا له دور في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بلسانه، مش خاصه بالدعاء والوعظ بس، انت مسؤول عن ذلك في كلياتك، ومسؤول عن ذلك في الشارع، ومسؤول عن ذلك في بيتك. وكذلك طبعا التغيير بالقلب. وان ارى ان الدعوه، ان الحديث يفهم بهذه الصوره، ان التغيير باليد يكون للحاكم، واللسان يكون للدعاء والوعاظ، والثالثة يكون بالقلب عامة المسلمين، هذه دعوة والعياذ بالله إلى منع هذه الشعائر العظيمة اللي هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ده كلام طبعا باطل، لا يصح أبدا إن احنا نعتقده أو نتكلم به. عنوان الدرس القادم بإذن الله اللي بيسأل هيبقى الهجرة للحبشة وحصار المسلمين وأسباب الثبات. وأخ بيقول يا ريت نبقى من وقت للتاني نعمل امتحان في السيرة، فنبحث المسألة دي وبعد كده نخبركم بها إن شاء الله. هل تحديد عدد معين في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم بدعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى عليه صلاة صلى الله بها عليه عشرا، ومن صلى عليه عشرا صلى الله بها عليه مئة، ومن صلى عليه مئة حلت له شفاعتي يوم القيامة. فأكمل الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل السنن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيريد العادي يصلي عليه وسلم بالذكر المطلق، بالذكر المطلق يفضل يصلي عليه، يقول مثلا هفضل صلي عليه مثلا لحد صلاه العشاء، يقعد من بعد المغرب يصلي عشاء مثلا لحد العشاء يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، فلا باس بذلك. اما ان انا ادين الى الله ان انا كل يوم اصلي عليه صلى الله عليه وسلم 50 مره وتبقى دي عباده واثبتها كده، دي هي البدعه. اما اذا كانت مطلقه ما فيش مشكله، اذا كان اقتصار على واحده ما فيش مشكله، 10 ما فيش مشكله، 100 ما فيش مشكله. اما ان انا اتدين الى الله، اتدين الى الله ان انا واجب عليا كل يوم يبقى فيه 100 او 50 او 70 عدد معين واثبته، دي بدعة لا يجوز العمل بها. الحكم هل يجوز بناء غرفة لتحفيظ القرآن فوق المدفن برغم من أن هذه الغرفة المقصود بها صدقة جارية؟ لا يجوز ذلك والله أعلم، لأن ده هيفتح على الناس مسألة قراءة القرآن على القبور، ويفتح علينا باب فتن وبدع. فالأولى ترك. وبعدين ما شاء الله الدنيا واسعة، حبكت يعني في المقبرة يجيب حفظ قرآن؟ سبحان الله. أما من يعمل في بنك ربوي فعليه أن يتقي الله ويترك هذا البنك وينظر إلى عمل حلال. الله أعلم. هل والدي المصطفى صلى الله عليه وسلم كفار؟ وهل هم في النار يعذبون؟ وهل هم وهل أحيى الله رسول أم الرسول صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الإسلام فأمنت؟ كما قال بعض أهل العلم. هذه المسألة بعض أهل العلم كالسيوطي رحمه الله يقول إن الله سبحانه وتعالى أحيى والدي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وثم عاد إلى القبور، وهذا حديث موضوع لا يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. بل الثابت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت الله في قبر أمي فنهاني عن ذلك، استأذنت الله أن أزور قبر أمي فأذن لي، فطلبت منه أن أستغفر لها فمنعني ذلك، فمنعني ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله أين أبي؟ قال إن أباك في النار. فولى رجله حزين فنادى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي وأباك في النار. والأحاديث في البخاري وفي مسلم، والحديث في البخاري وفي مسلم. وده هو الأمر الراجح من أقوال أهل العلم. أما مسألة الإحياء فأحاديثها موضوع لا يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. في الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم الدنيا لأربعة نفر، ذكر فيها ورجل نيته خبيثة وليس عنده مال، فيتمنى لو أن مال عنده مال ليعصي الله ليعصي به الله كالذي عنده مال ويعصي به الله، كيف الجمع بينه وبين من هم سيئة فلم يعملها كتبت له حسنة؟ أفيدونا أفادكم الله. باختصار أحبابي، باختصار أحبابي، حديث إنما الدنيا لأربعة نفر، قال في نبي السلام إنما الدنيا لأربعة نفر، عبد أتاه الله مال، أنا أختم إن شاء الله بهذا الحديث، عبد أتاه الله مالا وعلما، رجل ربنا أداه المال والعلم فهو يعلم الله فيه حقه ويصل به رحمه، فهذا بأعلى المنازل، ده أعلى منزلة. وعبد آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فيقول لو أن لي مثل مال فلان لصنعت فيه كما يصنع. قال فهو بنيته فأجرهما سواء. الثالث وعبد آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو لا يعلم لله فيه حقه ولا يصل به رحمه، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يؤته الله مالا ولا علما فقال لو أن لي مثل مال فلان، الرجل اللي بينفق المال في معصية الله، لصنعت فيه كما يصنع فلان، فهو في نيته فوزرهما سواء، أي هو في أخبث المنازل. طب هو عمل أصلا؟ ما عملش. طب ما احنا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي فيه قال من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. ازاي نوفق بين الاثنين؟ التوفيق سهل ميسور ان شاء الله. والمسألة دي اللي احنا بنقول عليها، هل الانسان بيحاسب على ما يدور في خاطره؟ اللي بيدور في خاطري انا احاسب عليه؟ الامر الاول اقول ان هناك فرق بين الهم والارادة. اللي بيدور في خاطري حاجة من اثنين، انا جاي في خاطري دلوقتي ان انا ازني، فقلت اعوذ بالله، ايه الكلام ده، نعوذ بالله، وقمت اقطع تفكيره وقمت استطاعت الله عز وجل. فهذا ما ينطبق عليه حديث اللي هو من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. هي كانت مجرد حاجة في خاطره ودفعها وابتعد عنها وما تكلمش بيها ولا صنع بها أي حاجة، كما قال عليه السلام إن الله اسمع كده تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل به أو تعمل. فكل اللي يدور في النفس طالما أنني لم أتكلم به أو أعمل به فأنا لا أحاسب عليه، أما إذا تكلمت أو عملت به هنا تبدأ المحاسبة. زي إيه؟ إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول فين؟ قالوا يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال إنه إيه؟ كان حريص، الحرص في القلب أهو، الحرص اللي دفعه إن هو يطلع سيفه ودفع إن هو إيه؟ يقتل، ومن جواه عايز يموت إيه؟ أخاه. عند ذلك كتبت عليه هذه السيئة فقال هما إيه؟ الاثنين في النار. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار. فكل ما يدور في خاطرك طالما هو داخل صدرك لم تتكلم به ولم تعمل به فأنت لا تحاسب. هديكم مثل واحد وأمشي عليه الصورتين علشان نقدر نميز بين الحديثين. واحد هم بالزنا فجعل هذا في صدره، لم يتكلم ولم يخطو خطوة واحدة بل استغفر الله وعزم على فعل الصالحات، ده يحاسب؟ طب نفس الشخص قرر الزنا، فأم رايح متوجه للتليفون بتاعه وعارف نمرت بنت زانية، فاتصل عليها وقال لها أنا هقابلك النهاردة في الحتة الفلانية، قالت له تعالى للبيت، فراح البيت، نزل خد تاكسي وراح البيت، بيبص لقى على باب البيت إيه؟ بوكس. رجع عمل السيئة بس يحاسب عليها ليه؟ الحمد لله. هو فعلا خد بالأسباب بالضبط. فالشاهد هنا، الشاهد ان اللي بيدور في خاطري حاجة من اتنين، اما ان يكون هم احبسه وابعده عني يعني واصلته في الخير فهذا انا اجزى عليه الحسنة، اما اذا كان هذا الامر اخذت بكل الاسباب وتوجهت اليه وحبست عنه بسبب امر الامور فهذا الذي اعاقب عليه. وفصل الكلام في المسألة ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم ايه تتكلم به أو تعمل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.